بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذه الأيام المباركة ونحن على بداية أول أيام العشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها عشرة مباركة علينا وعليكم وعلى جميع، وأن تأتي هذه الأيام أو مثل هذه الأيام وأمتنا أمة الإسلام ترفل في ثياب العز، اللهم آمين. وبداية أحب أن أهنئكم بالعشر من ذي الحجة، وأسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيدها علينا وعليكم بأحسن حال وقبول ومغفرة، اللهم آمين. كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله: التهنئة بالعشرة مهمة أكثر وأعظم وأنفع من التهنئة بالولد وبالزواج وبناء البيت، لما فيها من الفضل الكبير عند الله عز وجل. وهذه الأيام العشرة هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. وجاء فيها الأحاديث الكثيرة التي تظهر لنا فضل هذه الأيام العشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، أي الأيام العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء. وذكر علماؤنا الكرام أن أفضل الأعمال في هذه العشرة كثيرة ومتنوعة، أولها وأعظمها من أعظم السنن على الإطلاق فيها: علينا أن نظهر فيها التكبير بأصوات مرتفعة، وكل واحد منا لنفسه وهو يمشي في طرقاته في الطريق أو في الأسواق أو في أي مكان، كان هذا من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو هريرة وابن عمر يمشيان في الأسواق يكبرا وفي الطرقات يكبرا، فيكبر الناس بتكبيرهما. وأيضا ذكروا فيها، وهذه سنة غائبة، سنة التكبير في الطرقات وفي الأسواق احتفالا بهذه الأيام المباركة. وأيضا على من يستطيع فيها الحج أن يخرج إلى الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعلينا أن نكثر فيها من الصوم أو نجتهد في صومها كلها إن استطعنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فإن عجزنا عن صيام 9 علينا أن نأتي ببعضها من باب من هذا الفضل العظيم المبارك. وإن لم نأتي بها أصلا فلا نترك صيام يوم عرفة، فقد ورد فيه نص للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وكما قلت لكم نكثر فيها من التكبير والتهليل والذكر والاستغفار والإقلاع والتوبة عن المعاصي، علينا أن نجدد التوبة إلى الله عز وجل فيها وأن نقلع فيها عن الذنوب والمعاصي. فإذا وقع أحدنا في ذنب وكلنا ذاك الرجل فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، فالله يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأن نكثر فيها من الصلاة، المحافظة على الفرائض أولا، والإكثار من صلاة الليل إن استطعنا، ولا نترك صلاة الليل فيها ولو بركعتين. وأن نكثر من الدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا من الأعمال المفضلة وهي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الأضحية، صلى الله عليه وسلم ذكر فضلها: ولا يخفى على أحد منكم، فمن استطاع أن يضحي أو لديه القدرة أن يضحي وإلا يأثم. أيضا علينا أن نكثر فيها من قراءة القرآن وفعل الصدقات وإكرام الضيف وصلة الأرحام وحفظ اللسان وبر الوالدين والدعاء لهما والحرص على السنن الرواتب فلا نضيعها. وأن نكثر في هذه الأيام من إدخال السرور على الفقراء والمساكين وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ولا يفوتنا في يوم الأضحى يوم العيد أن نترك صلاة العيد، فالله ورسوله قد أمر، أو الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج المصلى. فالله أسأل أن يوفقنا وإياكم في هذه الأيام المباركة، وعلينا أن نرسل التهاني بهذه الأيام كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أفضل ما ننشغل بأعياد الميلاد وأعياد الزواج ومثل هذه الأشياء، فهذه يجب علينا أن نظهر هذه السنة المباركة. أيضا في هذا اليوم أنا كنت أنتظر أسئلة الشيخ أبي عبد الله، لأنه قال: أحاورك في أصول الصوفية ومثل هذه الأشياء، فلا أدري هل نسي أم لا، فتحملوني إذن سأتكلم معكم باختصارات شديدة عن أصول الصوفية. يتهموننا نحن بالتخلف، ودائما يكثرون من كلمة العيال الوهابية والنابتة وأشياء كثيرة يسبوننا فيها، حتى كثروا الآن على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية. وأنا سأقول لكم ما سبب كثرة ظهورهم في القنوات الفضائية ومواقع التواصل في هذه الأيام بإذن الله عز وجل. ولكن حتى تعرفون أصول هؤلاء الصوفية، عندنا تكلمنا في الأسبوع الماضي بل ختمنا عن أصول الصوفية التي يأخذون منها أحكامهم، يأخذونها من المنامات والكشف وما يسمونه اللادني أو الإلهام والتلقي مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقولون أن الرسول يأتيننا في اليقظة ونراه ونجالسه. أيضا يأخذون أحكامهم من أقوال وأفعال المشايخ والأقطاب. لذلك لهم أصول عقدية كما نحن لنا أصول عقدية، بل أصولنا هي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وإجماع الأمة على ذلك أيضا. لذلك هم يختلفون عنا في أمور كثيرة. الأصول العقدية عند الصوفية، وهذا ما تسمعونه في مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غير مباشرة، بالحلول أو في العقد عندهم الحلول، ومعنى ذلك أن الله تعالى يصطفي أجساما يحل فيها بمعنى الربوبية فيزيل عنها معاني البشرية. يعني مثلا نقول الله حال في الولي فلان أو في العارف فلان، فيقدس هذا الولي أو هذا العارف عن الله عز وجل، حتى قال ابن الحلاج: رأيت ربي بعين ربي، فقال: من أنت؟ قلت: أنت. انظروا إلى هذا الكفر، وكأنه يقول: الحق وما في الجب، أنا الحق وما في الجبة سوى الله، وقال: أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني وتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني. انظروا إلى هذا الكلام، حتى خرج رجل دكتور جراح للأسف وهو يقول: سبحانك ربي سبحاني، وسبحاني في سبحانك، وسبحانك يا ربي عندما لم تجد من يعبدك عبدت نفسك. ومثل هذا الكلام لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو موجود أيضا من أصول الصوفية العقدية بعد الحلول: وحدة الوجود. ووحدة الوجود هذه يقولون أن الله، أنه ليس في الوجود إلا إله واحد، وكل ما يرى هو أجزاء منه تتعين بأشكال مختلفة. وقد يقولون أن العالم بكل ما فيه إنما هو تعيينات وتجليات لله عز وجل، فلا شيء إلا الله. فالإنسان الحيوان والجماد آلهة وأرباب مقدسة. هذه وحدة الوجود، وأول من تكلم فيها هو ابن عربي، حتى قال الغزالي: جميع الموجودات مرآة للوجود الحق، فظاهر بذاته هو الله سبحانه، وما سواه فآيات ظهوره ودلائل نوره. أيضا من أصولهم العقدية الغلو في الأولياء. الغلو وهو مجاوزة الحد، فيرفعونهم فوق مقام النبوة، بل ومقاربا هذا المقام إلى مقام الألوهية، حتى قال بعضهم أن الأنبياء وقفوا على أن الأولياء خاضوا نهرا وقف الأنبياء على جسره لم يستطيعوا أن يخوضوه، بمعنى أن الأولياء لهم منزلة أكبر، أن أولياؤهم هم لهم منزلة أكبر من الأنبياء. حتى قال أيضا هذا الرجل الطبيب الجراح، قال هذا الرجل أيضا أن الأنبياء كلهم ما خلقهم الله عز وجل إلا لإكراما لأبو الحسن الشاذلي. يعني جميع الأنبياء خلقهم الله لأجل أبو الحسن الشاذلي، حتى تعرفوا أنهم يغالوا في أوليائهم. لذلك يدعون لهم العصمة ويعتقدون فيهم الولاية والقداسة، حتى قال الشعراني وهو أحد الأولياء عندهم، بل هو أحد الأربعة الذين يتصرفون في الكون أو في قبورهم بأرض العراق، وكان من أهل خراسان: كان الناس يستسقون الله به. هذه كانت بعض الأصول العقدية عند الصوفية الحلول ووحدة الوجود والغلو في الأولياء. وهناك أيضا أصول تعبدية يتعبدون الله بها، عندهم الغلو في التعبد، يعني بمعنى إن الواحد فيهم ممكن يتجاوز الحد في ذلك ويقوم فيصوم عمره كله، كما جاء ذلك عن أحد أحبارهم أنه صام 54 سنة لا يفطر لا في سفر، لا يفطر لا في سفر ولا في حضر. ولا يخفى عليكم الحديث الذي جاء فيه 3 إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم استقالوها، فقالت لهم عائشة عن عبادة النبي فلا يعجبهم هذا الأمر، فقال أحدهم أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر وأنا لا أتزوج النساء. فلما جاء النبي وأخبرته عائشة بخبر القوم ذهب إليهم وقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ فقالوا نعم يا رسول الله، فقال أما أنا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيغالوا في التعبد إلى الله عز وجل. أقول التعبدية عند الصوفية الابتداع في العبادة، ويعملون بحديث ضعيف من سن في أنهم يرون أن الإسلام فيه بدعة حسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن جميع البدع ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهم يشرعون طقوسا لهم يتقربون إلى الله بها، بل وبصلوات مخصوصة ومنها صلاة الرغائب وغيرها. لذلك هذه عندهم أصول تسمى أصول تعبدية، الغلو والابتداع في دين الله عز وجل. لذلك المتأمل في عبادات الصوفية يجد أنها لم تأتي لا في كتاب ولا في سنة، ويذكرون الله كما يقولون بأوضاع مختلفة، حتى أن كل طريقة عندهم لها ذكر خاص وأوراد مخصوصة وطريقة يتقربون إلى الله بها دون غيرهم كما أخبرهم شيخهم. لذلك الصوفية بعد هذه الأصول لهم أهداف، ومنها أهداف معلنة ومنها أهداف خفية، والأهداف الخفية لا يطلع عليها إلا خاصة الخاصة، لأن عندهم العامة والخاصة وخاصة الخاصة. فالأهداف المعلنة عندهم يدعون تهذيب النفوس والأخلاق، ويتركون ما جاء من أرجاس الجاهلية وهكذا، وهذا شيء طيب، ولكنهم يدعون ذلك. أيضا من أهدافهم المعلنة الوصول إلى درجة الكمال، ومن ثم الحلول والاتحاد، الحلول والاتحاد. وإن من أبرز ما جهد مشايخ الصوفية لتحقيقه وعملوا على أن يبلغوا هذا الأمر عن طريق الرياضة التي يتراقصون بها، ويسمونها الذكر والمجاهدة، بل يقولون هو بلوغ الكمال البشري في النسك وفي صفاء النفس، ثم التدرج على سلم الكمال، ويقصدون بذلك الحلول والاتحاد مع الذات الإلهية، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهم أهداف خفية كما قلت لكم لا يطلع عليها إلا المقربون، وهدفهم الأول هو تحريف العقيدة الصحيحة بالسعي إلى إعلام الناس بعقائد الصوفية، بل عقائدهم قريبة من عقائد أهل الكفر من اليهود والنصارى، كما فعل ذلك ابن عربي والتلمساني وابن هود وغيرهم، بل بعض الطرق انتسب لها نصارى كالطريقة الباكتشية. أيضا من أهدافهم الخفية الكيد للإسلام والمسلمين، والمتأمل في هذه النقطة أنك أن أهل التصوف تآلبوا مع أعداء الإسلام وأقاموا معهم تحالفات ضد عقيدة الولاء والبراء. أيضا من أهدافهم الخفية جمع حطام الدنيا، بمعنى أنهم يحرصون كل الحرص على أن يكون لهم ملك أو أموال كثيرة وغنى، في حين أنهم يتظاهرون أمام الناس بالزهد. والمتأمل في موائدهم وطعامهم يجد هذا، وقصور الفارهة التي يتقابلون فيها، والقرابين التي تقدم للقبور باسم الأولياء هم يأخذون منها، بل وتعينهم بعض الحكومات للأسف في هذا الأمر. حتى قال ابن الجوزي مخاطبا الصوفية: ويحكم، يقعد أحدكم على الكسب مع قدرته عليه معولا على الصدقات والصلات، ثم لا يكفيه حتى يأخذ ممن كان، ثم لا يكفيه حتى يدور على الظلمة فيستعطي منهم ويهنئهم بملبوس لا يحل وولاية لا عدل فيها. والله إنكم أضر على الإسلام من كل مضر. هذا قول ابن القيم ابن الجوزي رحمه الله. أيضا من أهدافه الخفية الوصول إلى الرياسة والسيادة على الخلق. لذلك المتأمل في الصوفية يجد أن أكثر مراتب الدولة أو الرتب في الدولة يجدها للصوفية، إما أن يكون وزيرا، أو إما أن يكون مستشارا، وإما أن يكون مفتيا، أشياء كثيرة، حتى يستطيع من خلال هذه المناصب أن ينشروا مذهبهم الصوفي. ولذلك لا بد لنا أن نعرف الوسائل التي ينشرون من خلالها معتقداتهم، بل وبعض كراماتهم. وإن كان في الوقت بقية سأكلمكم معنى الكرامة أو تعريف الكرامة والمعجزة، حتى يكون لنا فيها لقاء خاص بإذن الله عز وجل. من وسائل الصوفية في مذهبهم أول شيء، بل للأسف ونتقاعس نحن، هو مجالس الذكر. مجالس الذكر الصوفي عندهم كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يعلمهم القرآن ويذكرهم بالجنة والترغيب بها والترهيب من النار والموعظة الحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم تعاليم الدين. أما المتصوفة عكثوا ذلك وسموها مجالس الذكر لما فيها من المنكرات والاختلاط والفحش. والمتأمل في هذا من ذهب إلى بعض الموالد أو ما يسمونه موالد الصالحين، فيها البدع كالذكر الجماعي والسماع والرقص وبدع منكرة كثيرة هم يرى. أيضا من وسائل نشر مذهبهم الزوايا والتكايا والأربطة. الزوايا يستطيعون أو عندهم حرص كل الحرص أن يبنون الزوايا الصغيرة حتى يقومون فيها أو يقيمون فيها حضراتهم. أيضا عندهم حاجة اسمها الوجد والسماع، والوجد والسماع وهذا يتخلله الأناشيد الغزلية، بمعنى أنا أعشقك أيها النبي يا عشق القلوب، وهذه الكلمة لا تجوز في حق النبي، أنا أعشق النبي، هذه الكلمة لا تجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العشق والهيام والغزل هذا يكون بين الرجل والمرأة، لا يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والمتأمل في حال الصحابة، ما سمعنا أحد من الصحابة أو التابعين الأول يقول أنا أعشق النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الحب وعلامة محبتهم الاتباع لقول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعندهم ألوان من الذكر والأناشيد الغزلية، حتى جعل بعضهم الرقص والسماع من العبادات المفضلة عندهم، حتى للأسف رأينا في مواقع التواصل الاجتماعي نساء تحضر مجالس الذكر وتتمايل يمينا ويسارا في وسط الرجال، رجل وامرأة رجل وامرأة، والمرأة للأسف يأتون بها بعضها كاشفة للوجه وبعضها منتقبة، لا تدري هل هذه حيلة حتى يفعل هذا النساء أيضا أم لا، والله أعلم. أيضا من وسائل أيضا عندهم الشعر. الشعر ذكروا فيه من الغزل والهجر والوصل والقطيعة والشوق والحب والعشق، حتى وصل بهم الأمر أن يقول بعضهم يمدح الخمر والكؤوس مع آلات الطرب، كما يقول بعضهم نشرب من خمر محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في قنوات المدح وفي المدائح، كما يقولون ويمدحون النبي نشرب من كؤوس الخمر من يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام يعج بالكفر وألوان الشرك، بل ويستغيثون بالأموات والأجناس، وعندهم ما يسمونه البردة وغير ذلك من الشعر. أيضا من الوسائل الذين ينشرون بها مذهبهم القصص، لذلك تجد أغلب من يتكلمون في التصوف يأتون بقصص لا أصل لها، وهي قصص مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل تجدون فيها البدع والمنكرات. وأشهر الكتب التي أتت بالقصص ويأخذون منها كتاب يسمى طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، والحلية لأبي نعيم، والأربعون في شيوخ الصوفية، هذه كتب مليئة بالقصص يأخذون منها. أيضا من وسائل نشر التصوف الوعظ والترغيب والترهيب، ويكون هذا من باب جذب قلوب العامة، ويكون عن طريق الأحاديث الضعيفة. وأنا سمعت اليوم رجل منهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، فمن أراد أن يصل إلى الله فليصل بالذكر على علي أو الصلاة وكثرة ذكر أهل البيت يصل إلى الله، وهذا كلام ليس بصحيح. فهم يأخذون الأحاديث الضعيفة ويقيمون بها التخويف والوعيد بقصد زجر الناس عن اقتراب المعاصي، بل بعضهم يقنط البعض على أن التوبة قد تقفل عند بعض العصاة. كنا نسمع الرجل أن رجل زنى بامرأة فذكر هذا الرجل: أنا سأذكر لكم قصة، وهذه القصة أشد عند الله من تارك الصلاة، بل وأشد من الزام، وأشد من شرب الخمر، وأشد من الربا، بل وها عرش الرحمن، بل وكذا وكذا، كل هذا حتى يخوف الناس من الزنا، مع إن الزنا كبيرة ومثلها مثل باقي الكبائر. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحد بالكبيرة، بل إن تاب منها تاب الله عليه، وإن لم يتب ومات على ذلك فهو تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أيضا من وسائل نشر التصوف المؤلفات والمصنفات الباطلة التي يروجون فيها باطلهم، وأكثر الكتب التي تتكلم في مؤلفاتهم ومصنفاتهم قوت القلوب لأبي طالب المكي، وإحياء علوم الدين للغزالي أبو حامد الغزالي. أيضا من وسائل نشرهم لمذهبهم الوسائل المعاصرة الحالية، فهم يستخدمونها استخداما قويا، مثل الوسائل المرئية والوسائل المسموعة والمواقع الإلكترونية والجمعيات والمؤسسات والصحف والمجلات، كل هذه الأشياء يستخدمونها لنشر مذهبهم. وللأسف أهل السنة أو بعضهم إلا من رحم الله عنده كسل لا يستطيع أن ينشر منهج أهل السنة لا على صفحة الفيس ولا الواتس ولا غير ذلك، وهم ينشطون على مثل هذه الوسائل. لذلك عند الصوفية بعد هذه الأصول العقدية والتعبدية ووسائلهم التي ينشرون فيها مذهبهم، لا بد أن نعرف أن للصوفية آثار عقدية وتعبدية وأخلاق وأخلاقية واجتماعية أيضا. سأذكر لكم بعضها، سأذكرها ذكرا ولا أشرحها حتى تعرفوها للعلم لضيق الوقت. من الآثار العقدية عند الصوفية الشرك في الألوهية، الشرك في الألوهية، معذرة، يدعون الأموات، يلجؤون للأموات بالدعاء والاستعانة والاستغاثة بهم وبالجن، ومثل هذه الأمور التي توقع الإنسان في الشرك الأكبر. أيضا من الآثار العقدية عندهم الشرك في الربوبية، بل قال بعضهم أن إبليس موحد بالله عز وجل. وعندهم آثار تعبدية عبادة لغير الله عز وجل، كالصلاة إلى قبور الأولياء، بل واتخاذ هذه المساجد والقبور قبلة لهم. أيضا من صرف العبادات من آثارهم التعبدية الحج لأوثانهم، حتى أن بعضهم عمل كعبة مثل كعبة الكعبة الموجودة في مكة، ويطوفون حولها ويقولون الحج لها أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، وأيضا الحج إلى قبر الحسين، وهذا موجود عند الشيعة، يقولون من حج إلى قبر الحسين مرة واحدة كمن حج بالبيت 100 مرة، هذا موجود أيضا. بل عندهم الابتداع في أصل العبادات، كما عندهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة التي اشتهرت في هذه الأيام تسمى صلاة الفاتح، وذكرتها أنا في محاضرة من قبل، أنك تصلي على النبي بقال هي الفاتح لما أغلق ومش عارف إيه ومثل هذا الكلام. لذلك ويتعبدون إلى الله عز وجل بالرقص وبالغناء، ويجيزون الموالد للأولياء والصالحين والمولد النبوي الشريف بحجة أن النبي يحضر مثل هذه الموالد، كما خرج علينا رجل صاحب قناة فضائية يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر له مجالس العلم، يحضر له مجالس العلم والعياذ بالله. أيضا من آثارهم التعبدية أن الأذكار، صرف الناس عن الأذكار الصحيحة مثل أذكار الصباح والمساء وما شابه ذلك، وجعلوا لكل طريقة أذكار وأوراد كما يقول شيخ كل طريقة. لذلك خرج علينا مثل يقول لك كل شيخ وليه طريقة، الصوفية غير الهيكلية غير الرفاعية غير الأحمدية غير الشاذلية، كل طريقة ولها أسلوب خاص في الذكر والوصول إلى الله كما يقولون. أيضا من الآثار الأخلاقية عندهم التشديد على النفس وإرهاقها بأنواع العبادات كما قلت لكم، بعضهم يجوع طويلا أو يسر طويلا أو يتعرى بحجة الزهد، مثل هذه الأشياء يغالون في التشدد على أنفسهم. أيضا يقومون بمعاقبة أنفسهم بأنواع العقوبات ويعملون طقوس خاصة كما نرى في الشيعة، وعندنا بعض الحضارات أو الطرق من يضعون السيوف على أعناقهم ويقوم رجل فيمشي على هذه السيوف. أيضا من أثارهم الأخلاقية والسلوكية التبتل، وهو الانقطاع عن النساء وترك النكاح على أن هذا عبادة. لذلك لو نظرت إلى البدوي يقولون البدوي لم يتزوج وكان يجلس على السطح، فمن أراد أن يسلم عليه يدلي له سبحة فيها 1000 سبحة فيسلم على المسبحة، وكان يخرج عاريا بل ويبول على النساء من فوق السطح. ومثل هذه الأشياء ورفع الله عنه، بل يقولون أن الله قد رفع التكليف عن أوليائهم، فأوليائهم لا يصلون ولا يصومون من باب قول الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين عندهم أن يصل إلى منزلة معينة، عندها يرتفع عنه التكليف لا يصوم ولا يصلي. أما اليقين عند أهل السنة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو الموت. أيضا من وسائلهم الأخلاقية والسلوكية العزلة وهجر الناس، بل بعضهم ممكن أن يجلس على الزبالات ويخلو بنفسه في أماكن رديئة، بل ولهم أنواع من الأبخرة الخاصة بهم ويتفرغون لعبادات معينة، بل يدعون على الناس ذلك. أيضا هناك آثار أيضا اجتماعية، من هذه الآثار الاجتماعية يزهدون في الدنيا فيتركون عمارة الأرض، حتى قال الشافعي رحمه الله التصوف مبني على الكسل، ولو تصوف رجل أول النهار لم يأتي الظهر إلا وهو أحمق. هذا قول الشافعي رحمه الله. وقال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله مذهب الصوفية باطل ومذهب به جهالة وضلالة. أيضا من الآثار الاجتماعية الاستسلام للأعداء والإعراض عن الجهاد في سبيل الله، والمتأمل في تاريخ الصوفية يجدهم قد تعاونوا مع التتار لغزو بلاد المسلمين. لذلك الصوفية لها مواقف ضد أهل الاعتقاد السليم، وأهل الاعتقاد السليم هم أهل السنة والجماعة الذين يسمون بأهل الأثر أو أهل الحديث أو السلفية، ولا أقصد بالسلفية حزب النور حاشا لله في ذلك، بل السلفية هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة، فلهم مواقف شديدة ضد أهل الالتزام حتى يصرفون الناس عن الاستجابة لهذا المنهج بل ويعادون أهله، يرمونهم بالسفه كما نرى بعض الشيوخ يقولون علينا النابتة والسافلة والمتسلفة وغير ذلك من الألفاظ. لسبحان الله، سلمت منهم اليهود والنصارى ولم يسلم منهم إخوانهم الذين يدعون إلى الله عز وجل، بل ويطعنون في منهج أهل السنة في كتب أهل السنة خاصة، ولهم آثار وشبه يضعونها للناس حتى يصرفون الناس عن هذا المنهج، ويحاولون تعطيل منهج أهل السنة باستخدام المكر والتهديد والإرهاب وغير ذلك، بل يسمونهم الخوارج. يعني عندما نتمسك نحن بشيء يقولون الخوارج، الوهابية، كذا. وهذا حتى خرج بعضهم فقال، وهو الدكتور الجراح هذا يقول أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى آدم كلهم في الجنة، وكل من هو اسمه محمد سيدخل الجنة. طيب، بما إن كل من اسمه محمد أو أحمد كما قال تبركا وتيمنا بالنبي سيدخل الجنة، لماذا تسبون محمد بن عبد الوهاب إذن؟ ولماذا تسبون أحمد بن تيمية إذن؟ هذه مصيبة والله. بل خرج هذا الرجل يقول من قال أن ابن تيمية هو شيخ الإسلام أو شيخ الإسلام فهو ضال مضل، وهذا موجود على القنوات الفضائية، بل ويشوهون صورة أهل الإسلام الصحيح. هذا ما أحببت أن أقوله، ولكن أختم لكم بسيط. الفرق بين المعجزة والكرامة، وأختم بهذه العبارة، الكرامة والمعجزة. المعجزة، علشان يتبين لنا هذا حتى نتكلم في هذا الموضوع فيما بعد، المعجزة هي أمر خارق للعادة يجريها الله على يد نبي تصديقا له ويعجز عنها البشر، كناقة صالح مثلا، واليد والعصا لموسى، والقرآن لمحمد، وإحياء الموتى لعيسى عليهم السلام جميعا. هذه معجزة، بل وتكون هذه المعجزة تأييدا لهذا النبي في نشر دين الله عز وجل. أما الكرامة فهي أمر خارق للعادة يجريها الله على يد عبد صالح إكراما له، كما في قصة مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقصة أصحاب الكهف وغيرها من الكرامات الكثيرة التي ذكرها أهل السنة والجماعة. فالكرامة هي أمر خارق للعادة يجريها الله على يد عبد صالح إكراما له، وليس للولي الحق فيها. يعني مش يقدر يجيبها وقت ما هو عايز، يعني النبي يأتي بالمعجزة في أي وقت ويلقي عصا على طول تكون ثعبان. أما الولي تظهر الكرامة مرة واحدة، فإن أراد أن يأتي بها هو مرة أخرى فلا تأتي. وتكون هذه الكرامات لا تكون إلا بسبب واحد، وهو أن تكون هذه الكرامات تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم ودليل على اتباع صاحب الكرامة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فكرامات الأولياء إنما تحصل ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل وهي في الحقيقة تدخل في معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل والمعجزات التي قبل محمد أو الكرامات التي كانت قبل النبي محمد تكون لمن اتبع النبي الذي معه. لذلك يقول الشافعي إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء ويترك سنة من سنة محمد صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنما هو كاذب فلا تصدقوه. هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذه الحلقة، متمنيا من الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع إلى منهج أهل السنة والجماعة، وأن يجمع الأمة على توحيد الله عز وجل من باب قول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، أي بنعمة هذا الإيمان إخوانا، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، أي أن إن المؤمنون إخوة لما لهم منهج يجمعهم، بل وأخوة الإسلام أعلى وأفضل من أخوة النسب أيضا. فالله أسأل أن يرنا وإياكم الحق حقا، ويرزقنا وإياكم اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا، ويرزقنا وإياكم اجتنابه، وأن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، كما أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يجمع أمة الإسلام على التوحيد والهدى، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولا يجعلنا وإياكم مفاتيح للشر مغاليق للخير، كما أسأل الله أن يرزقني وإياكم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. فأسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.